قصة مأساة.
وكان منظره بشعا يثير الغثيان، ثقيل اللسان، أصفر الوجه، اختفت نظارته واختفى معها بريق عينيه. قال كلاما لم أفهمه: لأول مرة أخاف من ابني. اقترب مني بلا وعد، مزق ثيابي، حاول الاعتداء على أمه. تمكنت من إفلاس من يديه وخرجت مجعورة من بيتي وجريت في الشوارع حتى وصلت إلى بيت ابنتي، وأحمد الله أن أحدا لم يشاهدني بملابس ممزقة. وطرقت باب ابنتي بشدة، رويت لها بكل صراحة، فطلبت مني الإقامة معها. لن أتمكن من وصف مشاعري في تلك الليلة وما تلتها من ليال طويلة. عشت معها شهرا ثم طلبت منها أن أعود إلى بيتي، فربما يكون ابني قد مات، قد مات من حصلته روين، أو هاجر أو انتحر. آسفة، لقد كانت هذه كل أمنياتي لابني. وذهبنا إلى البيت أنا وابنتي وابنتها، ووجدنا أن ابني قد باع الكثير من أثاث البيت. وفي الثالثة صباحا عاد كما عاد في المرة السابقة، عاد هذه المرة ليحاول الاعتداء الوحشي على الطفلة الصغيرة التي هي حبيبتي. حاولنا أن نخلصها من بين يديه فلم نتمكن، فذهبت مسرعة إلى المطبخ وجئت بالسكين وغرست السكين في ظهره، فخرجت من جسده نافورة من الدماء. أحسست بهستيريا شديدة، ولا أدري كم مرة أخرجت السكين من جسده وطعنته بها حتى مات. وأحسست أن العار قد مات، والخجل قد مات، والإدمان قد مات. ثم جلست بجوار جثة أبكي، أنا القاتلة والقتيل، أنا الجرح والسكين. تقول لم أندم، ولكني ما كنت أتصور أن تكون النهاية هي هذه النهاية. إنها النهايات الأليمة لأولاد أغرقوا في الدلال والشرف وتلبية كل ما يطلبون بدون أي ضوابط. وعلى العكس، فإن القسوة والضرب والسخرية والاستهزاء بالأولاد والحط من قدرهم يدفعهم أيضا للبحث عن العطف والحنان خارج المنزل. وقد تمتد إليه يد ذئب تدعي الحنان فيقع في فرش الردى. ربما يأتي صديق آخر يتغنى بهوانا كذبا وينادينا بصوت ناعم ويداري حالنا المضطربا، ويصب المدح في أكوابنا جالبا من ذكره ما جلبا. فإذا ما نال منا قصده رسم الغدر لنا وانقلبا. أيها الوالد، لا تكن يابسا فتكسر ولا لينا فتعثر، وإنما القصد القصد تبلغه. ومن الأسباب أيضا المشاكل الأسرية والتي قد تنتهي الطلاق. أيها الأبوان، احذر الخلاف والنقاش أمام الأولاد، فإن له آثار نفسية. إياكم وانقسام البيت إلى فريقين، فيبقى الأبناء بتردد وصراع نفسي، هل ينضمون لفريق الأم أو لفريق الأب، مما يؤدي إلى تفكك الأسرة، ومن ثم الفرار إلى الخمور والمخدرات كملاذ ومهرب من ضغط المشاكل الأسرية. أيها الزوجان، لماذا شرع الله الطلاق وجعله من أفراد الحلال؟ ليكون آخر العلاج الكي، لا ليكون سلاحا يهدد به كلما حمي الوطيد. إن للطلاق حكما وأسرارا، عظيمة يجب أن يفهمها الزوجان. ويا لله، يا لله ما أعظم تعبير القرآن: إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن الأسباب مشاكل الحياة ومصائب الدنيا وهمومها، كفقد الأهل والأحباب، أو الفشل في العمل أو الزواج أو الدراسة أو المرض وغيرها من مشاكل الدنيا. وبسبب ضعف الإيمان وانعدام التوكل على الله وعدم التسليم لأمر الله واحتساب الأجر والصبر، يصاب الإنسان بالإحباط واليأس، ولا يجد ملاذا سوى الخمور والمخدرات. ولو تدبر آية واحدة في القرآن لكفت، وهي قوله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن الأسباب أيضا الفقر والحاجة للمال، بل الجشع والطمع عند بعض ضعاف النفوس. والفقر بذاته ليس عيبا، فإنه مع القناعة والتوكل على الله وعزة النفس مع فعل الأسباب بطلب الرزق الحلال يفتح الله لعبده أبواب فضله وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولكن بعض الناس فيه من الكسل والخمول والبطالة ما يجعله ينظر لما في أيدي الناس ويستجديهم، وربما ترك طرق المكر والإحتيال للحصول على المال بكل الوسائل ولو كانت ممنوعة. فكم من مهرب ومروج باع دينه وضميره ووطنه من أجل المال، فلا مانع لديه أن يموت الناس من أجل أن يحيا هو حياة الترف والشهوات. بل كم من مدمن باع عرضه وشرفه من أجل المخدرات. حدثني أحد رجال مكافحة المخدرات أنهم قبضوا على شاب أصبح رهينة الإدمان حتى أفلس، ومن ثم أصبح يسرق مجوهرات أمه وأختيه وهو العائل الوحيد لهم. فلما سرق جميع ما لديهم من مجوهرات بدأ ببيع أثاث المنزل قطعة قطعة حتى لم يبق شيء يبيعه. أتدرون عباد الله ماذا فعل؟ لن يجد هذا المجرم إلا أن يوقع أخته الكبرى بشراك الإدمان. والمسكينة لا تعلم. ثم أخذ بعد ذلك يتاجر بعرضها وشرفها في الآل والإدمان. ولم يقف جنون هذا المجرم عند هذا الحد، بل سولت له نفسه المريضة وجشعه المشعور أن يجد دخله، فلم يجد سوى أمه العجوز المسكينة التي أخذ يدس لها المخدر في طعامها حتى أوقعها هي أيضا في الإدمان، وجعلها أيضا بضاعة لموضوع الجنس والشذوذ. إنا لله وإنا إليه راجعون.
قصة مأساة.
أحداث تفوق تصور خيال أهل الفطر السليمة، أحداث وغرائب وأعجاب. والله لقد تركت الحديث عن غرائب وعجائب فعله القلوب خشية أن أتهم بالمبالغة أو التكذيب. ولا يتصور أحد أنها أحداث شاذة، بل هي كرامات يتطاير سرها هنا وهناك إن لم يتنبه لها. ويتعاون الجميع مع رجال المكافحة ومن يعنيهم الأمر. ولو جلست مع رجال المكافحة أو بعض المدمنين اللاجئين أو حتى قرأت ببعض المؤلفات لعرفت حقيقة عالم الهلوسة والجنون. فكم في ظلمات السجون ودهاليز المستشفيات من مآس وأهوال. ومن الأسباب أيضا الظن أن الخمور والمخدرات تزيد الباءة والنشاط الجنسي. ويكفي أن أقول أنه ثبت طبيا أن المتعاطي تنخفض لديه إفرازات الغدة النخاعية من الهرمونات المنمية للغدة التناسلية مما يفقده الرغبة في الجن، بل ربما أصيب بالعنة وفقدان الباءة. والعاقل يعلم الضعف والهزال والقلق الذي يتصف به المتعاطي. والقدرة الجنسية تحتاج إلى قوة وصحة وعافية، ولكنها الأوهام والتخيلات والتي توقع البعض من هؤلاء في الهوس والسعار الجنسي الذي قد يصل إلى نكاح المحارم والعياذ بالله. ومن الأسباب مشاكل الحياة من الفراغ والبطالة والملل. والفراغ في الأوقات نتيجة حتمية للفراغ الروحي والفراغ العاطفي، وإلا ليس في حياة من يعرف قيمة الوقت فراغ، لأنه يعلم أنه خلق لهدف ومبدأ عظيم يبذل من أجله النفس والنفيس. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطف وما أبالي به حتى أحاذره. فالموت عندي من أبرد الطرف. والله عز وجل خلق الروح الإنسانية وجعل ذاتها وسعادتها وأنتها بالإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلما غاب الإيمان وغاب العمل الصالح حل محله الفراغ والطفش، فاندفع يبحث عن اللذة والراحة في العالم المجهول. فالخمر تجربة جديدة والمخدرات مغامرة فريدة، فيقع في حماة الرذيلة ومستنقع الشهوات.
قصة مأساة.
ومن أهم أسباب انتشار المخدرات أيضا وسائل الإعلام، والكلام عنها يطول، وباختصار هي تلعب دورا مهما في الترويج للمخدرات وللأسف وخاصة الغربية منها، وذلك بنشر المستوى الفكري والأخلاقي الهابط وبإبعاد الشباب عن الدين وبالإثارة الجنسية وجعل من يسمون بالفنانين نجوما وكواكب يقتدى بهم ليقلدهم الشباب، وبعضهم مصابون بداء شرب الخمور وإدمان المخدرات. والأدهى من ذلك أن بعضهم قد وصل به الأمر إلى الترويج لها وإدارة أماكن لاستخدامها. وكم كتبت الصحف عن الفضائح والعفن الفني، وقد ذكر الصحيح الشرق الأوسط حكاية الفنانين مع الهيروين والكوكايين، وأنها أصبحت الشغل الشاغل للصحافة الفنية وغير الفنية في الشقيقة مصر وفي غيرها من البلاد العربية، إلى آخر كلام الصحيفة. وكم تمهي المشاهد للمهربين والمتعاطين والمدمنين، والتي تستمرئها عيون أولادنا، والتي تجعل من هؤلاء طوال ساعات الفيلم أبطالا يحتالون ويثقلون برجال الأمن، حتى إذا لم يبقى على نهاية الفيلم سوى 5 دقائق وربما قبض عليهم وربما انتهى بانتصارهم أيضا. فأي أرن تتركه أمثال هذه المشاهد وما فيها من مغامرات على الشباب المراهق المغامر. ويكفي أصحاب الفضائيات العقلاء أن أقول: اعلموا أن اليهود تسيطر على وسائل الإعلام العالمية. فالمليونير مردوخ وهو يهودي استرالي يملك أكبر 5 صحف في بريطانيا، كما يملك الآن أقمار صناعية وشركات إعلامية توجه الإعلام في أوروبا. أما في الولايات المتحدة فيسيطر اليهود سيطرة جبهة تامة على أجهزة الإعلام ومحطات التلفاز، وغالبيتها العظمى تجارية تحت سيطرة اليهود، وكذلك محطات الإذاعة والصحافة. ومع ذلك رضي أناس مؤمنون من بني جلدتنا أن يستعمرهم اليهود حتى داخل بيوتهم. فهل يتنبه هؤلاء قبل فوات الأوان؟ ومن الأسباب أيضا السفر للخارج. لقد أثبتت الدراسات أن نسبة كبيرة من الشباب بدأوا تعاطي المخدرات أول مرة خارج البلاد للسياحة الموهومة، وهي وربي ضياعة مرسومة، حيث الخانات والمرافق والملاهي الليلية. أيها الشاب انتبه للخطر، فكم من سفر قاد لسقر وكانت البداية هي النهاية. يا شباب اسمعوا لهذا الشاب، يقول: تزوجت في سن مبكرة وأكرمني الله بزوجة صالحة وأبناء منها والحمد لله، إلا أنني لم أذكر النعمة التي أنعمها الله علي. وفي يوم جلست أنا وعدد من الأصدقاء في إحدى الاستراحات نتحدث عن السفر ومميزاته، ولم تنتهي السهرة إلا وقد عقدنا العزم على السفر لوحدنا. وبعد يومين اشتريت التذاكر وأخبرت زوجتي أن لدي مهمة في مدينة أخرى وسافرت. وفي اليوم التالي لوصولي ذهبنا إلى أحد النوادي الليلية على سبيل المشاهدة فقط، وهناك بدأت تجربة الخمور وانفرضت السبحة، حيث بدأت بالخمور ثم المخدرات ثم الضياع ثم السجن. باريس تعرفني، ولندن لم تزل ترنو إلى جيبي وحسن هباتي، وعيون مانيلا تراقب مقدمي. ولكم غرست بأرضها شهواتي، كم حالة ذوبت فيها همتي، وعقدت فيها خير مؤتمراتي، وشربت فيها الكأس حتى خلتني أدمي فؤاد الكأس بالرشفات، وجعلت فيها الليل يكره نفسه من سوء ما أجريه في سهراتي، وجمعت للتجار 1000 صورة أبيت في تصميمها عدساتي، ودعوت أصحابي أذيب قلوبهم بمغامرات اللهو في رحلاتي. لا تسألوا عني ولا تتعجبوا مني ولا تبكوا على سقطاتي، أنا فارس يغزو ميادين الهوى، فتلوا بقاع اللهو عن غزواتي. ولكم عثرت على الطريق ولن أجد من بالحلال يقيلني عثراتي، أنا لست وحدي في طريق متاهتي، أبناؤكم في الغرب بالعشرات، مصدر رزقه يتصدقون عليه بالنفقات، سلمتموهم للعدو غنيمة فلتقتلوا الأردان العبرات، سر الهزيمة أن نرمي إلى أعداء بالبلدات. ومن الأسباب العمالة الأجنبية وخاصة الكافرة منها، فقد جاءت بعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها من إباحية للجنس والمسكرات والانحرافات. والهدف الأول لكل العمالة هو جمع المال وبأسرع وقت، ولا بأس بهذا. لقد وجد بعض رعاة نفوسهم أن ترويج المخدرات أسرع وسيلة لقاء ويؤكد المتعلقة بجنسيات المقبول عليهم. والمصيبة اندماج العمالة الأجنبية العزاب في الأحياء السكنية للأسر، ودخولهم مع الشباب والأحداث، بل ودخول بعضهم البيوت كالسائقين والخدم والخادمات. وكشف أسرار البيوت وعوراتها. وهذه ظاهرة مخيفة، لا أدري ما سببها، هل هي الحاجة فعلا أم أنه التقليد والمفاخرة؟ وما أكثر القصص والمآسي للسائقين والخادمات، ومنها قصة رجل أعمال لين خائفا تترقب كل حركة وكل نفس، تخاف شبح رجال الأمن كل لحظة، ولا تخاف رقابة الله عليك. إلى متى لا تتعظ بمن مات من أصحابك؟ عجيب أمرك، أترضى أن يقدم لك بخاتمة سوء؟ ألم تهزك صورة من مات ساجدا على آثار المخدرات والدود ينخر في عينه ووجهه وأنفه؟ ألم تؤثر فيك صورة من مات ووجهه في وسط المرحاض؟ إلى متى تعيش محتفرا بين الناس وبين عائلتك وأبنائك ووالديك؟ إلى متى تظل مطرودا من بيت إلى بيت؟ إلى متى تظل مثقلا بالديون ملاحقا من الدائنين؟ إلى متى وأنت في السجن بين السجناء والكل ينظر إليك على أنك مجرم أو مدمن؟ متى يذهب الشحوب البادي على وجهك والنحول في جسدك؟ أو ما فكرت بأن تعيش ما تبقى من حياتك عزيزا كريما محترما بين الناس نافعا لنفسك ولمجتمعك؟ أخي المدمن، أما تذكرت أنك ستقف يوما بين يدي الله تعالى يسألك عن عمرك وعما سببت من جرائم لنفسك ولزوجتك وأبنائك ووالديك وأخواتك وأسرتك وقبيلتك ومجتمعك ووطنك؟ بماذا عساك أن تلقى ربك؟ بماذا تجيب عندما يسألك؟ وقفوهم، إنهم مسؤولون. قرر الآن وتوكل على الله واختر حياتك الجديدة ولا تيأس من رحمة الله تعالى. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أخي الحبيب، يا من وقعت في شراك المخدرات، هل تعلم سبب قسوة قلبك وجفاف عينيك وقلة التوفيق والبركة لك؟ إنه أكل الحرام. فقد سئل الإمام أحمد بن حنبل بمثلين القلوب فقال: بأكل الحلال، فكيف بمن نبت جسده على الحرام ليل نهار؟ جزع رسول الله صلى الله عليه وسلم جزع ليلة فلم ينم، فقيل له: ما الذي أسهرك يا رسول الله؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إني انقلبت إلى بيتي فوجدت تمرة ساقطة فأكلتها، فذكرت أن في بيتنا تمرا من تمر الصدقة، فلا أدري أهي من تمر أهلي أم من تمر الصدقة؟ ذلك الذي أجزعني. سبحان الله، تمرة تقض مضجع الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأين من يعب من الحرام في الليل والنهار؟ أسمعت كيف كانوا يحرصون على أكل الحلال الخالص وكيف كانوا يخافون من الله؟ اسأل نفسك كم دمعت عيناك خشية لله؟ وهل ذقت حلاوة الإيمان في يوم من الأيام؟ فإن للإيمان حلاوة وله طعما. لماذا خلقك الله؟ هل خلقت ليبغضك الناس ولتعيش بين أوحال المخدرات والشهوات منبوذا محتقرا؟ اسمع لرب الأرض والسماوات يقول لك: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، فأيهما تختار؟ ما يريده الله؟ أو ما يريده أهل الشهوات. انتصر على نفسك الضعيفة ولا تستجب لدعاة الرذيلة. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. ارجع إلى ربك وتب إليه. كن صاحب همة وعزيمة. قم فتوضأ وصل ركعتين. ابكي على ذنوبك وتقصيرك في حق ربك. استمع للبشارة من الغفور الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما أعظمها من بشارة. وكل الذنوب يبدل حسنات. فما الذي تنتظر؟ أسرع بطلب طوق النجاة قبل أن تغرق. سجن أو جنون أو ممات. فيا من وقعت في الإدمان إن العلاج في الإيمان. مهما سلف منك وكان فاحذر من اليأس والقنوط ولا تسمع لليائسين المخذلين. فأول علامة للهزيمة والفتور والخور النفسي هي اليأس والقنوط. فكن صاحب إرادة واستعن بالله ولا تعجز. المهم أن تكون صادقا تاركا الحرام من أجل الله وليس من أجل الزوجة والأهل ولا من أجل العمل والوظيفة ولا من أجل الناس أو نظراتهم بل من أجل الله الذي خلقك فسواك فعدلك. من أجل الله الذي ستقف بين يديه. من أجل الله الذي سيسألك عن كل صغيرة وكبيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من أجل الله الذي يراك ويعلم ما تخفي وما تعلن. يقول شاب مدمن كان هدفي من الأجل هو نفسي وزوجتي ومستقبلي ولم يكن لجوئي للعلاج خالصا لوجه الله تعالى وإدراكي أن هذه السموم حرام في شرع الله. والسبب في ذلك جهلي بأموري وتعاليم دين الحنيف. بدأت بالعلاج في المستشفى ولكن دون جدوى. وبدل أن أتشافى ازددت سوءا وأصبحت إضافة للهيروين أستعمل المؤثرات العقلية حتى دخلت السجن على ذمة قضية تعاطي. وقضيت في السجن سنة وشهرين. كانت تمر صعبة علي ولكنها كانت رحمة من الله وتحولا في حياتي. حيث استمعت يوما من الأيام لموعظة عن الآخرة وأهوالها فبعث الله نور الهداية في قلبي. وبدأت أفكر بيني وبين نفسي وأحاسبها على ما اقترفت في الماضي. وتوصلت بعد تلك المحاسبة أن ما كان لله بقي ونمي وثبت وأن ما كان لغير الله بطل وانهدم. فعزمت على التوبة والإقلاع هذه المرة لله وحده وليس من أجل زوجتي ومستقبلي كما كانت نيتي في السابق. وبدأت أعرف لأول مرة كيفية الصلاة وعبادة الله عبادة صحيحة. التجأت لربي بالدعاء وطلب العون في تركي لهذه السموم. أحسست بعدها بأن الله تعالى تقبل دعائي وأخذ بيدي وانتشلني من هذا الدمار من غير التجاء لطب ولا طبيب ولا دواء. وكنت أشعر بأن هذا العلاج الإيماني هو العلاج الناجح وهو العلاج المؤثر إلى آخر قصته. واسمع أيها المدمن لقصة هذا الشاب العجيبة والذي ابتلي بالإدمان فعقد العزم على التوبة واستعان بالله ورحل لمزرعة بإحدى الأرياف ودخل غرفة فيها. وأترك الحديث له ليقول أغلقت علي الباب وما أن أغلقت الباب حتى فتحت أبواب السجن لكل الآلام الحبيسة خجلا. وانطلقت في كل جسدي تعربد فيه وأنا حبيس صرخاتي وأمزق جسدي بأظفاري حتى أن الآلام لا تمهلني ولو للحظات أدعو فيها الله أن ينقذني. مرت لحظات قليلة بين الجولة الأولى لانقضاض الآلام على جسدي الضعيف وبين الجولة الثانية تمكنت خلالها من فتح كتاب الله أمامي والتلاوة من آياته الكريمة. وكلما اشتد الألم ارتفع صوتي وأنا أتلو الآيات وكان قلبي يدعو الله أن ينقذني وكانت دموعي تنهمر على خدي وتتساقط كالرذاذ على صفحات المصحف الشريف. تتوسل إلى جسدي أن يتحمل آلامه كنت أشعر أن في جسدي معركة شرسة لا تهدأ أبدا، وكنت أشعر أن عزيمتي سوف تخسر المعركة أمام الضربات القوية لآلامي. وكلما جاء لي هذا الإحساس ارتفع صوتي وأنا أتلو آيات من الذكر الحكيم. لا أدري كم استغرقت هذه المعركة، ساعة ساعتين أو ثلاث أو يوما كاملا وربما عدة أيام. رحت بعدها في نوم عميق، وبعد لحظات بدأت المعركة الشرسة بين مقاومة جسدي لاحتياجه للسم اللعين وبين الآلام المبرحة التي تركها هذا السم. عدت إلى كتاب الله أقرأ بصوت عال كلما اشتد الألم، وأتوسل إلى الله العلي القدير أن يوقف هذه الآلام. وإذا بي أمام آية من كتابه العزيز، توقفت عندها كثيرا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. توقفت طويلا عند هذه الآية، وكان صاحب المزرعة قد جاء لي بعسل وأجبرت نفسي على تناوله. أحسست بعدها بارتياح قليل وشربت الماء وعدت إلى كتاب الله، وشعرت بحاجتي إلى النوم مرة أخرى. لا أدري كم قضيت مع تلك الكوابيس التي تتلاحق واحدا وراء الآخر. أحسست أن المسحوق اللعين كشيطان في جسم الإنسان يخرج بصعوبة، ولكني شعرت بحقيقة أسعدتني، هي أنني كرهت هذا المسحوق وسوف أغفل الموت أو الانتحار على الإقدام عليه مرة أخرى. أمر آخر أسعدني وشجعني على مواصلة الرحلة الأليمة. لقد تذكرت اليوم فقط طفلتي الجميلة التي أحببتها حبا جما، وتذكرت ابني الصغير وزوجتي الفاضلة، تذكرت أهلي، تذكرت رحلة الكفاح الطويلة في حياتي حتى أفسدها علي هذا السم اللعين. وجدتني أذهب إلى دورة المياه أتوضأ، وعدت إلى غرفتي لأصلي، ولكن أية صلاة؟ صلاة الفجر أم صلاة الظهر أم صلاة العصر؟ لا أدري ما الوقت. وصليت عدة ركعات متواصلة شكرا لله، وخلال الصلاة حدثت هدنة بين القوات المتحاربة في جسدي. لا أدري كم ركعة صليت، ولكني شعرت أن ذلك الشيطان الذي سكن في جسدي يستعد للرحيل. تناولت العسل، شربت الماء، جلست أتلو آيات من القرآن الكريم حتى أسدل الليل ستائره. أديت صلاة العشاء، جلست أتلو آيات من القرآن الكريم، ثم واجهت امتحانا صعبا. لقد اشتدت الآلام في جسدي كما لم تشتد من قبل، فملكني رغبة ملحة في الصراخ والبكاء. دخلت معركة كتمان الصراخ، ولكن تركت دموعي بلا حواجز، وانتهت تلاوة القرآن من شدة الألم، وبكيت وأجهشت في البكاء، وأفرغت أنهارا من الدموع، وأنا ألعن الشيطان الكائن في جسدي، وأتوسل إلى الله أن يخرج فقد هدني تماما. ورحت في نوم عميق، ظل هذا الصراع ممتدا لا يقل عن 15 يوما. بعدها خف الألم وقل العرق وتوقفت الدموع، وبعد عدة شهور أحسست أن الشيطان قد خرج تماما من جسدي. خرج إلى زوجتي وأطفالي، وكان لقاء رائعا بيني وبين أسرتي. سألتني زوجتي ماذا كان الدواء، فقلت كتاب الله. هذه اعترافات شاب قهر السم الشيطاني في معركة شرسة استعان فيها بكتاب الله وشراب فيه شفاء للناس وعزيمة لا تلين وقرار لا عودة فيه. ولك فيه عبرة وقدوة في قوة الإرادة والعزيمة والاستعانة بالله. إذن فالصبر قوة الإرادة والعزيمة لها أثر فاعل في العلاج. معاشر الإخوة، فإن للأسرة والبيت دور، وخاصة الزوجة بصبرها وتشجيعها وربما تفكيرها للمشاركة في العلاج. واسمعوا ما قامت به إحدى الأخوات الصابرات التي عانت سنين طويلة مع زوجها مدمن الخمر، حيث سجلت له فيلما في الفيديو يصور ما يحدث له بعد أن تدور الخمرة في رأسه. قام زوجها في صباح اليوم الثاني من سكرته، وبعد أن استحم وتعطر ولبس ثياب الخروج وأعدت له زوجته طعام الإفطار، قالت له: لقد سجلت لك شريطا رائعا. فقال الزوج: حقا، وما هو؟ فقالت الزوجة: هذه مفاجأة. انتهى من الإفطار ثم توجه إلى التلفاز ففتحته له ليرى رجلا يترنح ويقنع ملابسه، ثم يشق ويشتم نفسه وعائلته، ثم يتقيأ أعزكم الله ويعبث بقيئه، ثم يسقط على وجهه في منظر لا يملك أحدا أن يمسك نفسه من الاشمئزاز والضحك والإشفاق وهو يراه. كان الزوج يرى أحداث هذا الشريط بكل اهتمام، وعلامات التعجب والاستغراب تملأ وجهه ساحب، فصاح بأعلى صوته: أحقا هذا أنا؟ فقالت زوجته: نعم هذا أنت، هكذا تبدو حين تشرب هذه السموم، هذا أنت أيها الإنسان الذي كرمك الله بنعمة العقل، فكيف تغيب عقلك بيديك وتكون أنت والبهيمة سواء؟ فاستغفر ربه وبدا الندم الشديد على وجهه، وعاهد ربه وعاهد زوجته على توبة صادقة. وكان ذلك الفيلم فاتحة خير لحياة جديدة بعد عناء سنين سوداء مضت بلا رجعة. معاشر الإخوة، كل ما مضى علاج على مستوى دور الفرد والأسرة، وأما دور الدولة فإننا نعتز بجهود هذه الدولة الفتية وما تبذله في سبيل مكافحة سرطان هذا العصر، فمن إدارات المكافحة المنتشرة في كل مدينة إلى مستشفيات الأمل التي نجحت في علاج أكثر من 500 مدمن خلال عام ونصف فقط. وهذه بشارة تسر وتفرح كل قلب حي. إلى اللجنة الوطنية وما تبذله من جهود، إلى الحملات الإعلامية والمحاضرات التوعوية والإيمانية، ورغم هذا كله فإن القانون لا يتوحده أن يمنع مشكلة المخدرات والمسكرات، فإذا قامت الدولة بمنع الأفيون والحشيش والحبوب وغيرها من أنواع المخدرات، ظهرت هناك مشكلة مذيب البوية والغراء والبنزين وعشرات المواد الجديدة التي يمكن أن تستخدم لتغيير الحالة المزاجية وفقدان القدرة العقلية وتحطيم الجهاز العصبي وتدمير الصحة. ولا تستطيع الدولة أن تقوم بمنع دخول وترويج البوية والغراء ومزيل الصلاة وماسح الحبر والبنزين والكولونيا، لأنها في الأصل لا تستخدم لأغراض التخدير، فمن يريد أن ينتحر يستطيع أن يجد وسيلة ما لتنفيذ هذا الانتحار، سواء كان ذلك انتحارا بطيئا أم سريعا. ولا تستطيع الدولة أن تمنع الدول الأخرى من إنتاج المخدرات، فهناك دول تعتمد على صناعة الخمور، وهناك دول تعتمد في دخلها على زراعة وترويج الكوكايين، وهناك دول تعتبر الحشيش والأوبيوم من مصادر دخلها الهامة، وهناك دول تعتمد على تصنيع العقاقير، وهناك شركات دوائية ضخمة علنية وسرية تروج لهذه العقاقير. ولا تستطيع أي دولة بمفردها بل ولا مجموعة من الدول أن تقاوم دور اليهود الرهيب في نشر تجارة المخدرات والخمور والجنس، لأن لليهود سيطرة رهيبة على كثير من الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة. وكيف تستطيع بعض الدول أن تواجه مشكلة المخدرات وهي بذاتها تسعى لإبعاد الشباب عن الإسلام، وتحاول جهدها أن تخدر الشباب بالمسلسلات الغرامية والفن الهابط وبإغراقه في التفاهات وإبعاده عن الاهتمام بمعالي الأمور، بل سمحت وللأسف بفتح حانات الخمور وقامت بترويجها، والفساد يجر بعضه بعضا من الملاهي والمراقص الليلية وتدخين الأوبيوم والحشيش، ويشجع ذلك إعلام هابط يدعو صراحة للجنس والرذيلة، وسمت ذلك حرية وتقدمية إلى آخر الألفاظ البراقة الفضفاضة. وتبقى بفضل الله دولة التوحيد شامخة فريدة في العالم كله، متميزة بعقيدتها ودينها رغم كل الأبواق من أهل الشرك والنفاق. وأختم بذكر بعض المظاهر يمكن للوالدين أو غيرهما سرعة التعرف بها على متعاطي المخدرات، فهناك أعراض تظهر لدى المدمن بصورة مبكرة تنذر الأبوين بالانتباه للأبناء، من أهمها عدم القدرة على التركيز، احمرار العينين دون سبب واضح، فقدان تام للشهية، الاستفراغ وفقدان الوزن وإشراقة الوجه، النوم لساعات طويلة، العزلة والوحدة لساعات طويلة، السهر لساعات طويلة خارج المنزل، العصبية دون سبب واضح، اضطرابات في محتوى الكلام والتفكير، ويلاحظ عليه التبلد والنسيان والضياع، وارتعاش الأطراف وتغير الصوت، وبعض مظاهر الخمول والقلق والحزن والاكتئاب أو الفرح بدون سبب، والتدني غير العادي في المستوى الدراسي لدى الطالب. وهناك أمر اشتهر بين متعاطي الحبة البيضاء وما أكثرهم بأنها غير محرمة، يعللون لأنفسهم أكلها، وهي وربي أشد حرمة، فهي أشد الأنواع إتلافا لخلايا المخ وانعدام التفكير. أسأل الله أن يحمينا من كل سوء وبلاء، إنه سميع الدعاء. وأخيرا، لا بد أن يتكاتف الجميع وخاصة الآباء والمعلمين والدعاة والمسؤولين لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة والتصدي لأسبابها. نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة من كل سوء. أما أنتم أيها المهربون وأنتم أيها المروجون، فإنا نخوفكم بالله العظيم، نخوفكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، نخوفكم انتقام جبار السماوات والأرض في الدنيا قبل الآخرة. نخاطب فيكم الإسلام إن كنتم مسلمين، ونخاطب فيكم الإنسانية إن كان بقي لكم شيء منها. فكم من عقل أفسدتموه، وكم من بيت هدمتموه، ألا تخافون من سهام الليل؟ فكم من أم خدعت بولدها، رفعت يديها تبلغ الدمع وتستمطر السماء أن يصب عليكم العذاب صبا. كم من زوجة مكلومة أصيبت بزوجها، يلهج لسانها بالدعاء أن يحرق قلب من أحرق قلبها. كم من طفلة صغيرة ترفع عينيها إلى السماء تسأل ربها: يا ربي من أفسد أبي فلم أعد أرى دربي؟ لقد أعماكم المال حتى أصبحتم تشربون دماء الغافلين وتأكلون لحوم الجاهلين، فهل تعقلون قبل فوات الأوان؟ إن أكل الحلال له لذة وله بركة وإن كان قليلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأفيقوا وانتبهوا وتوبوا، وإلا فإننا نجعل الله في نحوركم ونعوذ به من شروركم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم انذرهم بددا وأحصهم عددا، ولا تخفي منهم أحدا أبدا، وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم من عاند وتجبر منهم فاقسمه وأرغم أنفه وافضحه في الدنيا والآخرة. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين وثبتهم على الدين. اللهم قوي عزيمتهم واحفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم خذ بأيديهم فإنهم ضعفاء. اللهم نور قلوبهم بالإيمان ونجهم من الإدمان واختم لهم بإحسان. اللهم بارك لرجال مكافحات المخدرات ورجال الأمن والهيئات سعيهم، وأعظم أجرهم، واحفظهم وأولادهم من كل سوء وشر، فهم سمام الأمان بعد حسن الإيمان. اللهم من أراد أبناء وبنات المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين، وكن عونا لهم يا رب العالمين، وانتقم لهم الظالمين. اللهم انصر جندك وكتابك وسنة نبيك وأعلي كلمة الحق. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة النافعة. اللهم آلف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.